بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سائلا ربي لي ولكم أن يجعلني وإياكم من أهل الإسلام وأهل السلام، كما أسأله أن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، كما أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. موعدنا هذه الليلة مع درس جميل جدا جدا، ندخل فيه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونتناول مواقف من حياة هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام في الحب بين زوجاته، أو في الحب أو الاعتراف بالحب بين زوجاته. وموضوعي أنا معكم هو التصريح بالحب بين الرجل والمرأة، يعني لا حرج أن يقول الرجل لامرأته إني أحبك، ولا حرج على الزوجة أيضا أن تقول لزوجها إني أحبك. بداية أخبركم أن الحب رزق، الحب رزق، لأن بعض الناس للأسف في ظل هذه المتغيرات التي نعيشها، وظل الغلاء والأسعار التي نراها، فالناس ظنت أن الرزق هو المال فقط، المال اللي أشتري به كذا وأشتري به كذا، وتناسوا أن الحب رزق يعطيه الله لمن يشاء، أو يقذفه الله في قلب من يشاء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي تقول له ألم يوجد في الدنيا غير خديجة، فقال لها هذه امرأة رزقت حبها، هذه امرأة رزقت حبها. عندما نتأمل في هذا الحديث الجميل نجد في هذا الحديث الاعتراف بالحب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل إلى زوجته التي توفاها الله عز وجل، يعني غائبة عنه، يحمل لها الوفاء، في حين أن بعض الأزواج الآن لا يحمل إلى زوجته أي شيء من الوفاء وهي حية أيضا، بل ولا يعترف بأي جهود لها ولا جميل لها في تربية أولاده ولا في خدمة بيته، فضلا على أن تكون عاملة وتدخل مال إلى البيت أيضا. فيظن بعض الأزواج أن هذا واجب عليك وأنك تتحملين معي المسؤولية ومثل هذه الأمور، وهذا من الذي من الغلط الكثير أو اللغط الكثير الذي يحدث في البيوت. فالحب رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى في قلب كل الزوجين، في قلب الزوجين للآخر. لذلك عندما أتكلم معكم عن الحب الآن، يتبادر إلينا هل كل البيوت تبنى على الحب؟ لا، في بيوت تبنى على الحب، وفي بيوت تبنى على العشرة، وفي بيوت تبنى على الحب والعشرة. طبعا ما يبنى على الحب والعشرة أجمل وأحسن وأفضل بكثير. والثاني الحب بلا العشرة، بلا حب تكون عشرة فقط، هذه العشرة تكون كل واحد عايز يعيش للتاني وخلاص، يخدم التاني وبس، أما ما يحبه. أما البيوت اللي تبنى على الحب فقط بيوت لا تستقر، لأننا نريد أن تقوم هذه البيوت على الحب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، على الحب، الحب الذي هو التضحية، الحب الذي هو الكلمة الطيبة، الحب الذي هو يرضى السعادة لمن يحب، يحب أن يرى من يحبه في خير وهناء. هذا كله هو الحب، الحب وفاء، الحب تضحية، الحب رحمة، الحب مودة. لذلك قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأول حاجة تعالوا نصحح مفهوم الحب. الحب رزق، وأن الرزق ليس قاصرا على المال فقط، بل الصحة رزق، وستر الله رزق، والحب رزق، ومحبة الرجل لجيرانه رزق، ومحبة الجار للجار رزق، وهذه كلها أرزاق سبحان الله. عندما خفيت عنا أصبحنا نجعلها تكلف، يعني عشان واحد يقول له جرى كلمة حلوة أصبح في تكلف. بل عند الزوجين أيضا لما نقول للراجل يقول لزوجته كلمة حلوة، الزوجة مش متعودة على كذا، لذلك تقول له طب انت عايز ايه؟ يعني مجرد يقول لا احبك ايوه يبقى في مصلحه. طب المراه قالت للزوج انا احبك ايوه، قولي اللي وراك، يلا انت عايزه فلوس، عايزه كذا، عايزه كذا. فاصبح ايضا الحب مقرون بين الزوجين بالمصلحه، لان الحب ده للاسف موجود يا اما قبل الخطبه يا اما في الايام الاولى من الزواج. بعدما تنتهي الايام الاولى من الزواج خلاص ينتهي الحب، أصبحت الحياة حياة جافة بلا مودة بلا رحمة. هذا بعكس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا غيرتي من خديجة. يعني أنا مع النساء الأحياء دول، أنا ما غرت من واحدة فيهم، أنا غرت من خديجة اللي ماتت، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها وفاء لها. فقالت: ما غرت على أحد من نساء النبي كغيرتي من خديجة، وإني لم أدركها، يعني ما شفتهاش ولا عاشت معاها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة خديجة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطينا رسالة أن الحب رزق، فقال لها: يا عائش، الله أكبر، إني قد رزقت حبها، يعني أنا أحب هذه المرأة، والذي قذف هذا الحب في قلبي لها هو الله سبحانه وتعالى لجميل خصالها معي. طبعا لما كانت خديجة رضي الله عنها وهي حية كانت وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونصرت هذا الدين من غرفة النوم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يرزقك الله أجمل منها؟ يعني انت عم تقول خديجة خديجة، ألم يرزقك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما رزقت خيرا منها، وقفت بجانبي عندما تخلى عني الناس. يا الله على الوفاء، وقفت بجانبي عندما تخلى عني الناس، وأعطتني من مالها عندما حرمني الناس، ورزقت منها بالولد ولم أرزق من غيرها. فقالت عائشة: والله لا أكلمها، لا أكلمه فيها بعد اليوم. لذلك تعالوا كده نأخذ أول درس من هذه الليلة المباركة، أن الحب رزق، أن الحب رزق. كل واحد فينا يدور في بيته على هذا الحب الجميل، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا هذا الحب. هذا موقف من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. يخبر عائشة رضي الله عنها أولا وهي زوجه الذي تزوجها بكر، ثم بعد ذلك يخبر أمته أن الحب رزق. الموقف الثاني أيضا وهو للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخبر بهذا الحب على الملأ، يعني ما أخبرش عائشة فقط أني أحبك أو خديجة أني أحبك رضوان الله عليهم، لا، بل أعلن بهذا الحب على الملأ. في حين النهاردة لو واحد قال أنا بحب زوجتي على الملأ، أيوة تبقى سحرة، وربطه وعمل له سحر وركبه وعمل لنا مخطمه وسحبه وكلام من الكلام الكثير هذا للاسف، لان احنا ما تعودنا نحكم الدين في حياتنا، ادخلنا الاعراف والعادات والتقاليد. في الحديث الذي رواه البخاري رضي الله عنه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما قال عمرو بن العاص: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ عمرو بن العاص جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال وهو قاعد مع الصحابة على الملأ: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فراح قايل النبي على الملأ عائشة. فقلت: من الرجال؟ يعني أنا ما أقصد أن أنت تقول لي أحد نسائك، أنا عايزة، عشان عمرو بن العاص يظن أنه يقول له: أنت يا عمرو بن العاص أحبك. حتى جاء في رواية: ثم من يا رسول الله؟ ثم من؟ ولم يذكر اسم عمرو بن العاص. يقال حتى وصل للعشرين قال: ليتني ما سألته. فلما سأل عمرو بن العاص النبي قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: يا رسول الله، بل من الرجال؟ فقال أبوها. تخيلوا كده، لما الزوج يحب البنت ويحب أبوها، يحب البنت ويحمل الجميل لأمها أنها أنجبت له يعني مثل هذه المرأة الصالحة القانتة الجميلة الطيبة القلب. فهنا عندها تشكر الأم إن هي ربت لامرأة بهذه الطريقة، تمام؟ لذلك لا بد أن يحمل بعضنا لبعض الوفاء والمعروف والجميل. إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولنا فيه القدوة الحسنة، مرة يقول لي عائشة: أنا أحب خديجة وهذه امرأة رزقت حبها، ويرجع يعلن بمحبتي لعائشة على الملأ، هذه امرأة لما عمرو يقول له: من أحب الناس إليك؟ يقول له: إيه؟ عائشة، بل من الرجال، قال أبوها. أنا أريد أن أقف معكم بسؤال، من يجاوبني أسأل الله أن يدخله الفردوس الأعلى. لماذا بدأت أنا الدرس بخديجة أولا ثم عائشة؟ ماذا فعلت خديجة حتى تنال كل هذا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا فعلت عائشة حتى يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بهذا الحب على الملأ أمام الرجال؟ من يعرف الإجابة أسأل الله أن يدخله الفردوس الأعلى، وإن لم يعرف أحد أخبروني في آخر الدرس وأنا أجيب. فالاعتراف بين الزوجين له الأثر الكبير في نفس المرأة، خاصة أن طبيعة المرأة تحب الكلام الطيب. المرأة بطبيعتها تحب السماع أكثر ما تحب الكلام في هذا الموضوع. تحب أن هي تسمع: أحبك، أنت حبيبتي، أنت كذا. مثل هذا الكلام الطيب يجعل المرأة دائما سعيدة فرحة مثل هذه الأشياء. وأيضا الرجل والمرأة والرجل يحب أن يسمع مثل هذا الكلام من امرأة أيضا. وعندما يتكلم المرأة وتعلن بمحبتها لزوجها يفرح. طبيعة الرجل سبحان الله، الرجل طفل صغير، مجرد كلمة تجيب الرجل على وشه على طول. أي رجل في الدنيا مهما كان، مهما عظم شأنه أو كبر سنه، كلمة طيبة تجيبها على وشي على طول، ما بل لو كلمة طيبة مع لمسة حانية مع ابتسامة طيبة. لذلك يقال في المثل الصيني: إذا ضحكت المرأة للرجل خرت حافظة الرجل، وإذا بكت المرأة انكسر الرجل، خلاص هيعمل يراخ الرجل. لذلك للأسف بعض الرجال أيضا لما يجي يعبر بالحب لا يعبر بالحب زي ما النبي عبر كده: أحب عائشة، أحب خديجة مثلا. فبعض الرجال لا يعبر بالحب لأن عندهم كلمة الحب إزاي أقول لك أنا أحبك؟ هذه عيبة. ثانيا بعض الرجال يظن أن لو قلت لها أحبك هتركبني وتستعبطني وتستعطلني والكلام الكبير ده. لذلك بعض الأزواج أحيانا يعبروا بهذا الحب عن شراء بعض الأغراض، مثلا بعض المأكولات، بعض المشروبات يحضرها للمنزل، يشتري قطع من الأثاث، يشتري لها هدية من الذهب. هذا كله ليس صحيح، هذا لا يعبر بالحب. لأن المرأة تحب السماع، مهما الرجل يجيب حاجات من طعام من شراب من كل هذا الأمر المرأة لا تحب هذا. أي نعم هذا شيء من الحب، ولكن المرأة تحب الإيه؟ السماع. يعني عايز أقول لكم مثال طيب كده، تخيلوا لو رجل دخل كده شيل حاجة بسيطة كده ويقول لامرأة تفضلي أنا العين بصيرة واليد قصيرة وأنا والله لو بإيدي لأجيب لكم شايل ومحمل وكذا. هذه المرأة عندما تسمع هذا الكلام وتستقبل هذا الزوج بهذه الطيبة يفرح الرجل وتفرح المرأة. أما تخيلوا بقى رجل داخل شايل شيلة كبيرة أكبر من الأول، شايل شيلة كبيرة وشايل وحاطوا الكلام ده، خدوا بس ياك يتمر فيكم مثلا، يعني هذا غير صحيح، هذا ليس حب. خدوا بس ياك يتمر فيكم، خدوا بس ياك مش عارف كذا، هذا ليس صحيح. بالإضافة هنا لا بد المرأة أن تشكر، يعني لما تلاقي زوجها داخل كده ربنا يخليك لنا، ربنا يبارك لنا فيك، ربنا يحفظك، رب تعيش وتجيب. ولكن بعض الزوجات سبحان الله أعطيت من سلطة اللسان ما الله به عليم، يعني يجي الرجل داخل وشايل بعض الأشياء، أو قبل ما يقعد الرجل بكم دي يا رجل التفاح دي جبتها بكام مثلا يعني ب50 جنيه، أنا ما أعرفش التفاح بكام عشان ما حدش يقول ده أنا عايش في الرخص، يعني أنا أعرف التفاح عندنا هنا ب5-6 ريال، يعني ما أعرفش عندكم في مصر بكام أو اللي يسمعني بكام يعني. تمام؟ فأول ما يقول لها ب5 ضحكوا عليه، طيب يا ستي قولي شكرا، قولي ربنا يخليك وتجيب تاني. ولكن سبحان الله لما المرأة هي اللي تشتري يبقى كل حاجة عندها حلوة، لو عاب الرجل ازعلنا وضيقنا. فعشان كده لابد أن يكون المعروف معروف والإحسان إحسان، زي ما ربنا قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. زي ما المرأة تحب أن تسمع كلمة طيبة الرجل أيضا يحب أن يسمع كلمة طيبة. وأنا قلت لكم سر من أسرار الرجل، الرجل طفل صغير، كلمة تجيبها على وشه على طول. أيضا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعجب من هذا النبي العظيم ولنا فيه القدوة، يعني أخبر بمحبتي لخديجة وأخبر بمحبتي على الملأ لعائشة. تخيلوا كده هو بيموت، يعني هو بيموت بيحتضر خلاص، وطبعا عند الموت ما فيش وقت للكذب ولا الرياء ولا أي حاجة، ده الصدق بعين على طول. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياقة الموت يخبر بمحبته لعائشة رضي الله عنها، حتى جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، يعني هو بيقول للنساء أنا بكرة فين، أنا عايز أطبب في بيت عائشة، يريد يوم عائشة، فهو عايز يستأذن النساء أنه هو يطبب في بيت عائشة، فأذن له يعني أنه هو يطبب في بيت عائشة لأنه كان يحب عائشة. حتى سبحان الله كان هو يعدل بين نسائه في العطية، ولكن قلبه عليه الصلاة والسلام كان يميل لعائشة، وكان يدعو ويقول اللهم لا تعاتبني فيما لا أملك، يا رب هذا قسمي فيما أملك فلا تعاتبني فيما لا أملك، يعني القسم اللي يا رب أنا أقدر أعدل فيه، هذه عايزة تفاح أجيب، هذه عايزة برتقال أجيب، لأن هنا دي كفاية، حد الكفاية. لأن بعض الناس لما يكون متجوز 2 ويقول لا زي ما تجيب لدي تفاح أجيب لدي تفاح، هذا غير صحيح، هذا ليس عدل، هذا الناس تظنه هذا عدل، زي ما أجيب لدي أجيب لدي، لا هذا ليس عدل. طب افترضنا الأولى بتحب التفاح والثانية لا تحب التفاح، لا تأكله، يبقى هذا ظلم. يبقى إذن العدل هو حد الكفاية، هذه ما يكفيها من التفاح، هذه يكفي ما يكفيها من البرتقال. ليس معنى ذلك أنني أقول تعدد، أنا بضرب مثال فقط. تمام؟ لأن بعض الناس كذا، كان الشيخ أبو إسحاق ربي يشفيه ويعافيه ربي ينفع الأمة بعلمه، كان ذكر مرة أن في واحد تزوج ب2 والمرة الأولى مطلع عين والمرة الثانية مطلع عين، فكان يمشي في الشارع يدندن يعني، فواحد كده صاحب محل علاف قاعد قدام المحل، فكل ده كم ما يعدي عمال يتمتم كده بالكلام، فصاحب المحل عنده حب استطلاع شو قال والله لا وقف شوفه بقول ايه رايح يتمتم راجع يتمتم، ما شاء الله عمال يذكر الله هذا، أشوفه بيذكر الله زي عشان أذكر زيه. فقال له أخي أنت كل يوم عد علي عمال التمتم كذا بتقولي؟ قال بقول حسبي الله ونعم الوكيل في المرأتين. فطبعا بعض الناس للأسف يعني الزوجة الثانية هذه مصيبة، والإعلام عندنا أفسد هذا الجو على إن الزوج يا خاين يا غدار يا فاجر يا مش عارف يا الألفاظ اللي بنقولها دي، وإن هو أشياء كثيرة كذا يعني، وهذا ليس من دين الله في شيء. حتى عائشة رضي الله عنها من ضمن المواقف الجميلة أيضا، وأنا دائما أذكركم بعائشة رضي الله عنها، لأن أغلب من روى عائشة فقط روت ما يقارب 2100 حديث، 2110 أو 2210 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصرح بالحب إلى نسائه وخاصة عائشة رضي الله عنها، عائشة أنها كانت تقول يا رسول الله إن، والحديث عند ابن حبان، يا رسول الله، قالت يا رسول الله من أزواج، من أزواجك في الجنة؟ عائشة تقول للنبي من أزواجك في الجنة؟ منك متزوج أكثر من امرأة، من تكون زوجتك في الجنة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك منهن، أما إنك منهن. قالت فخيل إلي أني ذاك، يعني أنا اللي حتزوج في الجنة، أنه لم يتزوج بكر غيري. لذلك روت عائشة رضي الله عنها عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب الجم العظيم الجميل لهذا النبي، يقول لها أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت بلى. قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. يعني النبي بيقول لعائشة أما ترضين أن تكون زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت بلى. قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. يا الله على هذا الجمال، يعني زوجة جميلة محبة دينة تكون زوجته في الدنيا وأيضا تكون زوجته في الآخرة. حتى جاء في المعجم الأوسط والكبير للطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، ده مش كده بس يقول لها أنت زوجتي في الدنيا والآخرة، بل وهو يعاني السكرات وهو في المرض يقول لها إنه ليهون علي الموت أني أريتك زوجتي في الجنة. يعني بما إن ربنا وراني إن حتكون أنت زوجتي في الجنة، الموت يهون كذا، أنا عايز أروح أموت عشان أروح الجنة عشان تكون زوجتي في الجنة. أي حب هذا! أنا أتعجب، لأن بعض الناس للأسف لما قل هذا الحب أصبح بعض النساء يعني يتابعن المشاهد من المسلسلات الهندية والغربية على إن هؤلاء هم أهل الحب. الحب عندنا ليس بضاعة غربية، الحب بضاعة نبوية جاءتنا من عند الله عز وجل، بل من يفعله ويقوله يؤجر على ذلك. لما النبي يقول لها مرة أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة، ويرجع يقول لها إنه ليهون علي الموت أني أريتك زوجتي في الجنة. الله أكبر، الله أكبر. لذلك عائشة رضي الله عنها اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك ونحب آل بيت نبيك. عائشة رضي الله عنها كانت تتفاخر على النساء، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول بكلمات جميلة جدا تعرب هي بحبها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة عندما كانت تقول إن، أرجو أن تعدد، انظروا للوفاء هنا، مات النبي خلاص، مات خلاص عليه الصلاة والسلام، انظروا لعائشة رضي الله عنها وهي تذكر خصال النبي صلى الله عليه وسلم أو محاسن النبي صلى الله عليه وسلم أو تثني على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. كانت تقول عائشة إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى في بيتي، توفي في بيتي، أول حاجة مات في بيتي، وفي يومي وبين سحري ونحري. يا سلام على الحتة دي، بين سحري يعني بين الكتف والصدر، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضع خده بين كتف عائشة وصدرها وهي تقول مات رسول الله بين سحري ونحري. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما مات على صدر عائشة هو يريد أن يرسل لنا رسالة حب. كان النبي ربنا يقدر يقبض روح النبي عليه الصلاة والسلام في أي غزوة من الغزوات ويكون شهيدا مثلا، ولكن مقام النبوة والرسالة أعظم من ذلك، فأراد أن يعطينا درسا في الحب حتى تقوم البيوت على هذا الحب وهذا الخير العظيم حتى تستطيع أن تعبد ربها. فتقول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. يا الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت، فدخل ابن عباس أو دخل عبد الرحمن أخوها ابن أبو بكر ابن أبي بكر أخو عائشة وبيده السواك، يعني دخل عبد الرحمن وفي ذا السواك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب السواك لدرجة كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلما أشار النبي بعينه إلى السواك فهمت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، وده من ذكاء المرأة أن تفهم الزوج من النظرة من العين. مش الواحد يقعد يأذن ويتكلم ولا أجيب لك تشرب يا رجل ده أنا حموت مثلا يعني، أو يبى الواحد حيموت من الجوع والآخر أنت جعان تجعان إيه بس مثلا يعني. فقالت عائشة فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك عليه الصلاة والسلام، فقلت أخذه لك، فأشار برأسه النعم، فتناولته عائشة رضي الله عنها فاشتد علي، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أي نعم. فهذا قول عائشة وآخر ما مس ريقي ريقه، يعني لما مسكت السواك ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي أخذ السواك من فم عائشة وضعه في فمه. احنا النهاردة مثلا لو المرأة خدت خرمة من التفاحة الرجل يقرف يأكل وراء امرأته، أو الرجل أكل خرمة من التفاحة أو موزة ولا حاجة أو حط الحاجة المرأة تقرف تأكل وراء أصلا، لأن احنا ما عندنا حاجة اسمها حب، وفي نفس الوقت ما في نظافة من الزوجة أن الزوج يأكل وراءها أو الزوج يكون نظيف بحيث برضو الزوجة تأكل وراء مثلا. لذلك أعجب من قول الشاعر عندما قال خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. الله أكبر. خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب، يعني أنت عمرك ما تغيب أبدا. اللي بيحب واحد دائما يتذكره ولا يخفى عن باله قط. لذلك لو سألتكم سؤال بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أنت زوجتي في الدنيا والآخرة، ورجع يقول لها إنه لا يهون علي سكرات الموت أني رؤيتك أو رأيتك زوجتي في الجنة، لو قلت لكم أيها الأزواج الآن لو رجع بكم الزمان هل تتزوجون نساؤكم هؤلاء أم لا؟ وأنت أيتها الزوجة لو قيل لك لو رجع الزمان بك أتتزوجي هذا الزوج؟ أظن الإجابة هنا تكون لا، والإجابة هنا تكون لا، لما رأى كل منهما أن الطرف الثاني ليس أهلا لهذا الأمر، وأصبحت العيشة بين الاثنين بقى ضل رجل ولا ضل حيطة هذه المرأة، والرجل عايش مع المرأة خايف من المؤخر وخايف من الذهب اللي انباع وخايف من القايمة وخايف من الحاجات دي، فهو ساكت وخلاص. طيب هذا سؤال. لو قلت لكم سؤال آخر، لو قلنا للأزواج زوجتك الحالية هي زوجتك في الجنة فما رأيك؟ أول جواب حيقول أعوذ بالله. ولو قلنا للزوجة ما رأيك أن يكون زوجك هذا هو زوجك في الجنة؟ على طول حتقول أعوذ بالله. لما رأته من سوء خلق الزوجة الزوج، وخاصة بعض الأزواج بخيل، والبخل يقضي على محاسن الرجل. البخل والكذب أكبر صفتين أو خصلتين، خليهم صفتين أفضل لأن الخصلة ميزة، من الصفات المذمومة في الرجل أن يكذب أو أن يكون بخيلا، ضيع محاسن الرجل، ما يكون له حسن عند زوجتي أصلا. لذلك أنا ودي يعني حضرتني فكاهة جميلة جدا، كان في رجل اسمه أبو محمد وأم محمد، وكان لهم جار أبو أحمد وأم أحمد. فأبو محمد لما امرأته ماتت، قام أبو محمد اشترى قطعة أرض وبنى لها مسجد وعمل لها مشروع سقيا ومشروع صدقة جارية مسجد ومستوصف والكلام ده. فبأحمد وأم أحمد قاعدين في يوم، فأم أحمد بتقول لبأحمد: يا بأحمد، شايف أبو محمد عمل إيه لمراته؟ لما مراته ماتت قام وقال قام عمل لها مسجد صدقة جارية وعمل لها مشروع سقيا ومستشفى وكذا. فراح أبو أحمد رد على أم أحمد قال: لا والله يا أم أحمد، أنا شاري الأرض ولكن أنت المتأخرة، يعني أنت بس موتي بس خلصيني وأنا أبني لك مسجد ونخلص من العيشة دي أصلا يعني. فلذلك لو رجعنا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا إزاي النبي ده كان يعيش بهذه الطريقة مع قلة العيش وقلة المؤنة ومثل هذه الأشياء، ومع ذلك كانوا أسعد الناس بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان ديدا السلف هذا الحب، يعني حتى السلف كان الواحد بيعيش بينه وبين أخوه أو صاحبه بالحب. وهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث المقداد ابن معد يكرب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. هذه سنة منسية، واحد ماشي واحد سنة واثنين وعشرة وما في مرة قال له أنا أحبك، ولا الصاحب الثاني قال له أنا أحبك، لأن الدنيا موجودة في القلوب ما في وقت الحب. وجاء في مصنف عبد الرزاق من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس كثير، فقال رجل ممن عنده: إني لأحب هذا لله. يعني الرجل ده كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام في وسط ناس، فمر رجل، فلما مر واحد من اللي قاعدين مع النبي قال: يا رسول الله، إني لأحب هذا اللي معدد أنا أحبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ يعني أخبرته، عرفت أنك بتحبه؟ قال: لا. قال: فقم إليه فأعلمه. فقام إليه فأخبره بذلك، فقال: أحبك الذي أحببتني فيه. طبعا من السنة لما واحد يقول لواحد أنا أحبك، دي سنة، هو يخبره أنه يحبه، السنة يرد عليه بقى يقول له: وأنا كمان؟ ولا يقول له: والله حب متبادل، ولا القلوب عارفة بعضها؟ هذا ليس صحيح. السنة أن يقول له: أحبك الله، دعوة: أنا أحبك يا فلان. فالسنة ذاك يرد عليه يقول له: أحبك الله الذي أحببتني إليه أو أحببتني فيه. فلما الرجل ده أخبر هذا الرجل ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك، فقال النبي: أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. أنت مع من أحببت، بما أنك بقى بتحب معاذ وتحب عمر وتحب الصحابة، أنت تحشر معهم، يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. والحديث ده يخوف كل واحد فينا يراجع روح الآن، كل واحد فينا بيحب من اللي بيحب النبي يحشر معه، واللي بيحب أبو بكر وعمر والصحابة يحشر معهم، واللي بيحب ممثل يحشر معه، واللي بيحب لاعب كرة يحشر معه، واللي بيحب اليهود ومعجب بحضاراتهم يحشر معه. هذه مصيبة. المرء مع من أحب يوم القيامة. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. الوقت اللي أنت رحت تقول له وترجع فيه وتروح، هذا لك عند الله عز وجل. أيضا وجاء في حديث في مسند أحمد رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل، انظر للنبي عليه الصلاة والسلام لما أحب صحابي من الصحابة يقول: إني لأحبك. أنا عايز كل واحد فيكم يستشعر كده النبي موجود وواقف معاه ويقول له: أنا أحبك. أي شرف هذا. فمعاذ بن جبل، الحديث يروي معاذ بن جبل أن النبي أخذ بيده، الله أكبر، مسك إيده كده عشان يلتفت إليه، ثم قال له: يا معاذ إني لأحبك. يا الله، يا يعني أقول يا بخت معاذ، يا الله، يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. الله أكبر. قال: وأوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودي برضو سنة منسية، الواحد ما بيصدق يسلم اخلع على طول، دور على الحذاء اطلع. لا، بقول للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي بقول لمعاذ إني لأحبك، فمعاذ قال: وأنا أحبك يا رسول الله. ثم أوصى، بما إن واحد بيحب واحد بقى بيوصيبك، قال: أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة، يعني كل صلاة صليها بعد ما تسلم كده قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر. لذلك جاء في الحديث القدسي الجميل الذي رواه أحمد رحمه الله، قال الله تعالى: حقت محبتي للمتزاورون فيا، الناس اللي بتزور بعض لله مش لمصالح يعني، حقت محبتي على المتزاورون فيا، وحقت محبتي على المتباذلين فيا، فهم على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيين والصديقين. لذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا. وعندنا القصة الجميلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي لنا أن رجل خرج ليزور أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملك على صورة بشر، فقال له: أين تذهب؟ قال: أذهب لزيارة أخا لي في الله في قرية كذا. فقال له الملك: ألك عنده حاجة؟ يعني أنت في مصلحة رايح تعملها يعني وتقعد معه شوية وترجع؟ قال: لا والله، ما أخرجني غير أنني أحبه في الله. فقال له: اعلم أنني ملك من السماء، وأن الله يحبك بقدر محبتك لأخيك. الله أكبر، الله أكبر. إذا كان هذا هو الحب، والإنسان يحشر بهذا الحب في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، لماذا هجرنا نحن الحب؟ هجر الحب بين الزوج وزوجته، وهجر الحب بين الجار وجاره، وهجر الحب بين الصاحب وصاحبه، وأصبحت الحياة حياة جافة قاسية للأسف. لو واحد قال لواحد كلمة طيبة الآن، أيوة في مصيبة جاية. حتى بعض الناس كده لو ضحك ضحكة، أيوة بورا الضحكة دي الله يستر. أصبحت حياتنا كلها معلقة بالمصايب بسبب أن ما في هناك حب. يعني لو واحد قال لواحد أحبك، لابد القلب يكون سليم، خالي من الكذب، خالي من كل شيء. أحبك، هذه ما أجمل هذه الكلمة وما أخفها على اللسان. لذلك أنا يعني لا أحب أن أطيل عليكم حتى لا يغضب مني أحد، لأن الحب هذا بضاعة نبوية ربانية جميلة يؤجر الإنسان عليها. يعني مجرد مسلم يقول له أخو أنا أحبك، الله أكبر. الثاني يدعي له أحبك الذي أحبتني فيه، وزوجة تقول للزوج أنا أحبك، والزوج يقول لزوجته أنا أحبك. يا الله على هذا، تخيلوا لو بدنا نعيش مجتمع بهذه الطريقة، لا أفلام هندي بقى ولا تركي ولا أجنبي ولا بتاع، ونعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه نعمة عظيمة عظيمة عظيمة، لا نجد بقى بغض ولا كره ولا حسد ولا حقد ولا الحاجات دي. لذلك لما جاء رجل فقال: يا رسول الله، من أفضل الناس، أو من أفضل الناس عند الله، أو أحب الناس إلى الله؟ قال: صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان، عرفنا أنه يصدق ما يكذب، فما مخموم القلب؟ قال: كل قلب تقي نقي لا يعرف حسدا ولا حقدا ولا غلا ولا كرها على أحد. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. طيب، بعض الناس حيقولوا ده النبي، ومع إن النبي ربنا جعل بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. يعني عشان ما نيجي نقول النبي عمل، ما حدش يقول ده دي النبي، هو بشر يمرض كما يمرض الناس ويفرح ويحزن وبشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تعالوا بقى أقول لكم قصة ما بين رجل وامرأته، قصة كده من التاريخ أتى لنا بها التاريخ وجاءت في البداية والنهاية لابن كثير. كان هناك رجل يسمى المهدي وزوجته اسمها الخيزران. المهدي ده كان يحب الخيزران حب شديد جدا، وكانت الخيزران هذه تتبنى العلماء وتنفق عليهم، كان فاخر كبير جدا، وكانت صاحبة شخصية قوية. ففي سنة من السنوات حجت الخيزران، خرجت للحج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، اللهم آمين. ففي سنة من السنين خرجت الخيزران إلى الحج، إلى الحج في حياة المهدي، يعني في حياة زوجها. فكتب إليها وهو بمكة يستوحش لها هذا الشوق، يعني يقول لها يعني أنت طولت علينا يعني، وإحنا يعني خلاص الحب تعبنا من الحب. فأرسل لها بعض أبيات الشعر يقول: نحن في أفضل السرور، إحنا حلوين ومرتاحين وعايشين، ولكن ليس إلا بكم يتم السرور. يعني ما يتمش السرور اللي أنتوا تكونوا موجودين فيه، إحنا عايشين وبناكل ونشرب حلوين، بس السرور يتم لو أنتوا موجودين. فهو بيقول لها: نحن في أفضل السرور، ولكن ليس إلا بكم يتم السرور. عيب ما نحن فيه يا أهل ودي، أنكم غبتم ونحن حضور. يعني إزاي تسبونا وتمشوا؟ يعني بما أن نحن أنتم أهل الود، أعيب عليكم أن أنتم سبتونا وإحنا حضور مع بعض يعني. فبقول لها: فجدوا المسيرة، بل إن قدرتم أن تطيروا مع الرياح فطيروا. يعني جدوا المسير كده واضربوا الناقة الركوبة كده عشان تجيب كلنا بسرعة، أو لو عرفتوا تسيبوا المطايا والجمال وتركبوا لنا الريح وتيجوا يكون هذا خيرا. فأجابت الخيزران بهذه الأبيات: قد أتانا الذي وصفتم من الشوق، ولكن ما قدرنا أن نطير. ليت إن الرياح ينقلن شوقي إليكم وما يكن الضمير. يا الله، ما أجمل الحب بين الزوجين. لذلك والله الحب رزق عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الحب، وأن ترفرف على بيوت المسلمين السعادة، وتظل كلمة أحبك بين الزوجين راحة للنفس وطمأنينة للقلب، حتى ولو أمام الأطفال: أنا أحبك يا أم فلان. والزوجة تقول لزوجها: أنا أحبك. والزوج يطعم امرأته اللقمة، والزوجة هكذا، ويقبل امرأته أمام أولاده بين جبينها، بين عينيها على جبينها أمام أولاده أيضا. وإن فعلت المرأة ذلك لا حرج أمام الأولاد، حتى نزرع الحب في الأطفال ونزرع فيهم الخير. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذا الحب، وأن يوفق بيوتنا إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله أن يجعل بيننا وبين أزواجنا المودة والرحمة والحب، وأن تحيا بيوتنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.